الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حديث صحيح. ومعنى إذا استجد يعني لبس ثوبا جديدا، ومعنى سماه باسمه أي اسمه المتعارف عليه، سواء كان عمامة أو قميصا أو رداء أو سراويل أو خف أو إزار ونحو ذلك. وهذه أمثلة. ومعنى سماه باسمه الآن أن يقول مثلا: إذا جيء بالثوب الجديد أو أتى بالثوب الجديد ليلبسه يقول: رزقني الله أو أعطاني عمامة، قميصا، جوارب، شماغ، غترة، بدلة، قميص. أو يقول مثلا: هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، يسميه باسمه. ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له. ما هو خير الثوب؟ أسألك خيره. ما هو خير الثوب؟ بقاؤه من خيره، نقاؤه من خيره، طيبه من خيره، طهارته من خيره، كونه يقي الحر والبرد من خيره، التجمل به من خيره. أسألك خيره وخير ما صنع له من أجله من الحر والبرد وستر العورة. فإذا خيره بقاءه، نقاءه، كونه ملبوسا للحاجة والضرورة، وخير ما صنع له للوقاية من الحر والبرد وستر العورة. يسأل الله الخير في هذه الأمور. ومن الأشياء الطيبة والخير العظيم أن يكون هذا الثوب عونا على الطاعة والعبادة، فيستر عورته للصلاة ويتزين به المسجد ونحو ذلك. قال: وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. من شره مثل كونه حراما أو نجسا أو لا يبقى زمانا طويلا أو يضايقه عند لبسه وينغص عليه، أو يكون سببا للمعاصي والشرور، أن يكون ثوب شهرة، أن يكون مشابها للباس الكفار، أن يفتن به، لأنه قد يلبسه الشاب فيفتن به، وقد تلبسه المرأة فتفتن به أو تفتن به أو يفتن به. فإذا الثياب تفتن الآخرين، كما تفتن الشخص نفسه فيكون مثلا في خيلاء أو في كبر أو في غرور نتيجة الملابس. لأن قارون مثلا ونحو من الناس المتكبرين ربما يلبس الثوب فيمشي به أشرا بطرا متبخترا بين بردين تعجبه نفسه وللأرض منه وإيد، فربما يخسف الله به. فإذا قد يكون الثوب سببا للشر أو العجب والغرور والفخر والخيلاء والكبر واحتقار الآخرين ونحو ذلك. ولذلك من الأدعية النبوية: اللهم لك الحمد كما كسوتني، فهو يعترف لله بالفضل، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وهذا الحديث يدل على استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. حديث صحيح، وأيضا رواه الشيخان. الحبرة بوزن عنبة، عنبة برد يماني موشى مخطط مزين من برود اليمن، تصنع من قطن، كانت من أشرف الثياب لديهم في ذلك الوقت. سميت حبرة لأنها تحبر، معنى تحبر يعني تزين، مثل ما قال أبو موسى: لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنت صوتي وجملته وزينته لك يا رسول الله، يعني من أجل سماعك وليدخل السرور عليك وأنت تسمع، لتسر من قراءتي أكثر. وهذا الحديث يدل على استحباب لباس ثوب الحبرة وهو الثوب المخطط. والحبرة كانت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يعارض هذا ما تقدم من أن أحب الثياب إليه عليه الصلاة والسلام فيما سبق ذكره كان القميص؟ فقال بعض العلماء إن القميص كان أحب إليه بالنسبة لما خيطه، وهذا بالنسبة لما يرتدى به، أو أن محبته للقميص كانت حين يكون عند نسائه، والحبرة كانت حين يكون بين صحبه. ولعل هذا بالنظر إلى راوي الحديث. فمن الذي قال إنه كان إن أحب الثياب إليه القميص؟ أم سلمة. ومن الذي روى أن أحب الثياب إليه الحبرة؟ أنس. فإذا أم سلمة من أهل بيته، فلعله كان إذا كان في البيت القميص، وإذا كان بين أصحابه الحبرة. على أي حال، كان عليه الصلاة والسلام يحب هذين النوعين من اللباس. وابن القيم رحمه الله قال: وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة، فجمع بينهما. والحديث يدل على مشروعية لباس الزينة من الثياب إذا كان مما يعتاد لبسه وليس من الشهرة. قال ابن القيم رحمه الله: فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تعبدا وتزهدا بإزائهم طائفة قابلوهم، فلا يلبسون إلا أشرف الثياب، ولا يأكلون إلا أليل الطعام، فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض. لماذا؟ لأن العالي يلفت الأنظار بغلائه وزينته، فاخر جدا، والمنخفض يلفت النظر إليه من جهة أن يقال: فلان هذا ما شاء الله متواضع، ثوبه فيه سبع رقع. ولذلك كانوا يكرهون الشهرتين من اللباس، العالي والمنخفض. ولذلك الواحد يلبس مما يلبس الناس لكي لا يشتهر بشيء ولا يشار إليه بالبنان، فيكون من عامة الناس، من عامة المسلمين. وفي السنن عن ابن عمر ويرفعه النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ولماذا؟ لأنه قصد به الاختيال والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله. فالذي يلبس ثوب الشهرة يقصد لفت الأنظار وأن يرفع الناس إليه أبصارهم ويقولون: انظروا إلى فلان، فيقصد الاستعلاء، فيذله الله يوم القيامة ويعامله بنقيض قصده ويلهب فيه النار وعندما يلبس ذلك الثوب يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى، أي ابن القيم: وهذا لأنه قصد به الاختيال والفقر، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء لأن خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعا وسكينة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فما هو الكبر؟ أنك تجحد الحق وتعرض عن الحق وتغمط الناس حقوقهم، تزدريهم، تنتقصهم، تحتقرهم. هذا هو الكبر، أما أن يكون الثوب جميلا والنعل حسنة فليس من الكذب. فإذا قصد بلبسه التكبر على الناس أو الثوب أدى به إلى الكبر فهذا مذموم. قال: وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: أراها حبرة التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام. كأني أنظر إلى بياض ساقيه، يدل على أن الساق إذا ظهرت فليس بعورة، طبعا هذا من الرجل. وعليه حمرة حمراء، حلة حمراء وهي الحبرة من برود اليمن، تسمى حلة لأنها تكون من ثوبين، فلا تسمى حلة في اللغة إلا إذا كانت من ثوبين يعني قطعتين. وكأني أنظر إلى بريق ساقيه لمعانهما. وقال الراوي: نراه حبرة، الحلة الحمراء التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام مخططة فيها خطوط حمراء، يعني ليست كلها حمراء اللون، ليست حمراء قانية خالصة، وإنما مخططة بالأحمر، وهذا نوع من البرود اليمنية الموشى والمخطط. كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود. وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتا، قال: وهي معروفة بهذا الاسم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: الأحمر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خالصا، وقد تقدم حديث نهى عن المفدم المشبع بالحمرة. قال: فإن كان أحمر وفيه بياض فلا بأس. وعلى هذا يحمل حديث أنه كان عليه حلة حمراء، إذن خالط لون آخر وليست حمراء خالصة. قال: فهذه الحلة الحمراء ليس معناها أنها كلها حمراء، لكن معناها أن أعلامها حمر، مثل ما تقول الشماغ أحمر وليس كله أحمر، بل فيه بياض كثير لكن نقطه ووشمه الذي فيه أحمر. كذلك الحلة الحمراء يعني أن أعلامها حمر. أما أن يلبس الرجل أحمر خالصا ليس فيه شيء من البياض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. والشوكاني رحمه الله ناقش بأن المقصود هو الأحمر وأن هذا تعبير الراوي إلى آخره، لكن الذي ينبغي إليه المصير في الجمع بين الأدلة أن نقول بهذا: كيف ينهى عن الأحمر ويلبس أحمر إلا أن يكون الذي لبس ليس أحمر خالصا، والمنهي عنه الأحمر الخالص. وبعضهم قال إن المقصود بالأحمر المنهي عنه المصبوغ بالعصفر يعني المعصفر، لأنه يؤدي إلى لون الحمرة. وقال الترمذي رحمه الله: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. هذا رأي آخر في القضية، والأقوى والله أعلم أن الأحمر الخالص لا يلبسه الرجال لأنه من لباس النساء، وأما بالنسبة للأحمر مخطط أحمر مخلط بغير من الألوان فلا بأس للرجل أن يلبسه. وقال البيجوري: النهي عن الأحمر البحت للتنزيه. وفي الحديث استحباب تقصير الثياب إلى نصف الساق، وكانت الحلة التي يلبسها إلى أنصاف ساقيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم: هذا موضعه في الإزار، يعني في الشيء الذي لا ينشمر إذا مال الإنسان أو ركع مثلا. الإزار إذا ركعت أنت لا ينشمر، لكن الثوب إذا ركعت ينشمر لأنه معلق على المنكبين، ولذلك ينشمر يعني يقصر من أسفل. ولذلك نازع بعضهم في قضية نصف الساق، قال: هذا في الإزار ونحوه مما يلبس على وسط الجسد. وقالوا: حديث إزرة المؤمن إلى منتصف الساق. قالوا: أما ما ينشمر إذا مال الإنسان أو ركع كالثوب المعلق على الكتفين الملبوس على الكتفين المحمول عليهما فلا، يعني أنه ليس من يعني يكون أطول منه حتى إذا ركع لا ينشمر ويقصر عما فوق ذلك. وعن عائشة نعم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. حديث صحيح. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياضة فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض من للتبعيض، أو تكون من بيانية. البياض يوضح اللون. قوله فإنها يعني الثياب البيضاء أطهر يعني لا دنس ولا وسخ، وقيل المقصود أنه يظهر فيها سريعا فيزال، بخلاف بقية الألوان فإنه لا يظهر فيها الوسخ سريعا، أما الثوب يظهر فيه سريعا فيزال أو يغير، لأن البيض أكثر تأثرا من الثياب الملونة، فتكون أكثر غسلا وأكثر طهارة بالتالي. وقوله أطيب يعني أحسن طبعا وشرعا، وقيل أطيب لدلالته غالبا على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب. وقوله كفنوا فيها موتاكم الأمر للاستحباب، وبعض السلف كان يستحب أن يكفن في الثياب التي كانت له فيها لله طاعة. قال ابن المبارك: أحب إلي أن يكفن في الثياب التي كان يصلي فيها، لأنها ثياب عبادة قد تعبد بها. وروى ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: أبو بكر كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما، كذا في فتح الباري. وفي تذكرة الحفاظ للذهبي قال الزهري: إن سعدا لما احتضر دعا بجبة صوف وقال: كفنوني فيها، فإني قاتلت فيها يوم بدر إنما خبأتها لهذا. يعني تكون هذه الثياب التي قاتلت فيها يوم بدر تكون هي كفني. وبعضهم ربما يوصي بأن يكفن بإزار ورداء الحج الذي حجه. على أي حال هذا منقول عن السلف، والاستحباب باللون من ناحية الكفن كما نص عليه الحديث الأبيض. وعن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود، ذات غداة ذات يوم وذات ليلة، عليه مرط كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز، وهو كساء يؤتزر به كما قال الخطابي. والمرط تلبسه النساء، أو بعض أنواعه يلبسه النساء، ولا يمنع أن تكون بعض الأشياء كانت تلبس من قبل النساء أو الرجال، لكن كل على تفصيل أو على هيئة خاصة به. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، لبس كان ذلك في السفر. جبة لباس معروف، لباس معروف للناس في ذلك الوقت، رومية مصنوعة عند الروم، وفي رواية جبة شامية ولا منافاة، لأنه في ذلك الوقت كانت الشام للروم، فالجبة الشامية صناعة رومية، وهذا يدل على جواز لبس الثياب التي نسجها الكفار، تستورد من بلاد الكفار. ضيقة الكمين، وكان ذلك في غزوة تبوك. والحديث يدل على الانتفاع بثياب الكفار إلا إذا تحقق نجاستها فلا بد أن يغسلها. كونه لبسها ولم يستفصل هل هي نجسة ولا لا يدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة. البخاري ترجم على الحديث في كتاب الصلاة من صحيحه باب الصلاة في الجبة الشامية، قال الحافظ: هذا الباب معقود لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، وعليه جبة شامية، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستفصل كما تقدم. ولماذا لبس الثوب الضيق أو ضيق الكمين؟ لأنه أعون في السفر ومؤونته قليلة، بخلاف ما قلت أكمام واسعة وهي تنزلق وتنشمر وتحتاج إلى كف أحيانا، فيكون الثوب ذو الكمين الضيقين في السفر أعون. مثل الأكمام المزررة الآن مثلا، بعض الأكمام المزررة أو لها كبك مثلا. على أي حال، وصف الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في شعره ولونه وجلده وثيابه، ومما وصفوه أيضا وصفوا عليه وخفيه، جاء وصفه بدقة عجيبة، ما في وصف لشخص يعني آخر في التاريخ، استعرض كتب التاريخ ما تجد واحد وصف في التاريخ مثل ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بهذه الدرجة وعدد الشعرات البيضاء في لحيته أو في شعره أو في رأسه وصدغيه. قال الترمذي: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. حديث صحيح. أما النجاشي فمعناها ملك بلسان الحبشة، كما أن خاقان معناها ملك بلغة الترك، وكسرى معناها ملك بلغة الفرس، وقيصر معناها ملك بلغة الروم، والمقوقس معناها ملك بلغة الإسكندرية، وفرعون معناها ملك بلغة القبط مصر، وتبع معناها ملك بلغة اليمن. فقوله إذن النجاشي هذا ليس اسما له، ليس باسمه، هذا لقب ملك، لكن ما اسمه؟ أصحمه. أصحم ابن بحر هو النجاشي الذي أسلم، وهو الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية، وهو التابعي الذي لقي الصحابة وآمن ولم يصبح صحابيا ولم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام لانشغاله بحكم بلده، وكان قد وصل به الأمر إلى جهاد الكفار في بلده، وحضر الصحابة قتالا بين المؤمنين والكافرين في الحبشة، وكان فيه النصر للنجاشي، وكان ردئا للمسلمين. ولعله كان يفهم النجاشي أن بقاءه في الحبشة أنفع للمسلمين من ذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه هي يعني البلد الاحتياطي، فلم تكن المدينة قد فتحت بالقرآن بعد. وبقي الصحابة عنده وقتا طويلا، الصحابة بعض الصحابة بقوا عنده سنوات. جعفر كم متى قدم جعفر المدينة؟ في سنة، في عام خيبر، وخيبر كانت ست. إذن هذه السنوات مع التي هاجروها قبل من مكة، كل الصحابة عند النجاشي. أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام نعلين ساذجين، ومعنى ساذجين لونهما واحد لم يخالطه لون آخر، وقيل غير منقوشين، وقيل مجردين عن الشعر. قال القسطلاني: الساذج معرب سادة، سادة تبعنا هذه، هي أصلا طبعا هذه اللهجة العامية المنتشرة، يقول سادة يعني لون لا يخالطه لون آخر، لون واحد. والنجاشي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أني زوجتك امرأة من قومك على دينك وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأهديتك هدية جامعة قميص وسراويل وعطاف وخفين ساذجين، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما. قال سليمان بن داود رواية عن الهيثم: قلت للهيثم: ما العطاف؟ قال: الطيلسان. وقوله فلبسهما، النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا بجواز ذلك، يعني إذا أهديت الهدية، والنجاشي ما كان أسلم في ذلك الوقت، فإذا قبول هدية المشرك واستعمال هذه الهدية. والظاهر أن هذه الهدية قبل إسلامه كما قاله ابن العربي وأقره زين الدين العراقي، ففيه قبول هدية الكتاب، وأن المهدى إليه ينبغي أن يتصرف في الهدية أول ما تأتيه إظهارا لقبولها ووقوعها موقعها. فإذا أهداك واحد هدية مثلا ساعة فالبسها فورا، أو أهداك مثلا شيئا يرى عليك فالبسه عليك أو ضعه عليك أو استعمله إظهارا لقبوله، لأن استعمال الهدية مباشرة دليل على قبولها، فيدخل السرور على نفس المهدي وتقع في موقعها. فإذا أهداك واحد هدية مثلا ساعة فالبسها فورا، أو أهداك مثلا شيئا يرى عليك فالبسه عليك أو ضعه عليك أو استعمله إظهارا لقبوله، لأن استعمال الهدية مباشرة دليل على قبولها، فيدخل السرور على نفس المهدي وتقع في موقعها. ولو أنه ادخرها للمستقبل لا بأس، ولو أهداها لغيره لا بأس، ولو باعها لا بأس. وقوله من الهدية لا تهدى غلط، الهدية إذا ملكت بالقبض جاز إهداؤها وجاز بيعها. وكذلك في الحديث أن الأصل في الأشياء الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين وتوضأ ومسح عليهما ولم يستفصل عن حالهما. وكذلك فإن محل المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة. قال وعن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية الكلبي إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، حديث صحيح. ودحية بن خليفة الكلبي كان أحسن الناس وجها، صحابي جليل أسلم قديما وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ بعثه إلى قيصر الروم، أحسنت، بعثه رسولا برسالة إلى قيصر الروم واسمه هرقل، فقيصر لقب كما قلنا معناه ملك واسمه هرقل، وكان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصل إلى هرقل في محرم سنة 7، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة 6. ثم قال رحمه الله باب من جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما قبالان، حديث صحيح ورواه مسلم. القبالان تثنية قبال، ويسمى شسعا، والشسع أحد سيول النعل، فالقبال هو السير الذي فيه الشسع. وما هو الشسع؟ الذي يكون بين أصبعي الرجل. هل رأيت هذه الجلدة التي تدخل بين أصبعي الرجل؟ تسمى شسعا. والقبالان تثنية قبال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله القبال هو الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصابعي، أي بين أصبعي الرجل. قال ابن الأثير كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران، يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها، ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها. فإذا كان يدخل بين أصبعيه، كان يدخل بين أصابعه كم سيران؟ قطعتين من الجلد، واحدة بين إبهام رجله والتي تليها، والثانية بين الوسطى والتي تليها. ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم، وهو الشرك، انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما، معنى مثني من التثنية جعل الشيء اثنين، والشراك أحد سيور النعل يكون على وجهها. وعن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري. ومعنى جرداوين يعني لا شعر عليهما، استعير من الأرض الجرداء التي لا نبات لها، وهكذا كانت نعال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على الأقل أحد النعال التي لبسها جلد بدون شعر، جلد بدون شعر، وأيضا لبس جلد أسود لا لون فيه آخر، وأيضا لبس السبتية كما سيأتينا في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا قد تكلمنا في صفة نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام أهدي إليه خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. وقلنا إن معنى ساذجين أي سوداوين لم يخالطهما لون آخر. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن الشعبي قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وهو حديث صحيح. ثم الباب العاشر: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث قتادة: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. وعرفنا أن القبال هو الشسع، أحد سيور النعل. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. وحديث عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى جرداوين يعني لا شعر لهما. ثم قال: وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. حديث صحيح رواه البخاري. وهذا الحديث قد رواه البخاري مطولا عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني الإهلال يعني التلبية. قال: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. لم أرى أحدا من أصحابك، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بعض الصحابة. والأركان هي أركان الكعبة الأربعة، وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمونها كلها، وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه حقق أمنية كان النبي عليه الصلاة والسلام تمناها، وهي أن يعاد بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام، ويزاد فيها الأذرع التي لم تستطع قريش أن تكملها في البناء. فإن إبراهيم الخليل لما بنى الكعبة لم تكن مثل ما هي الآن مربعة، وإنما كانت مستطيلة، وحجارتها في الأرض كالأسنمة خضراء. لما كشف عن أساسات إبراهيم الخليل كانت مستطيلة وكانت مكتملة وأركانها أربعة، ولما جاء السيل فهدمها في إحدى السنوات في الجاهلية أرادت قريش أن تعيد بناءها، أرادت قريش أن تعيد بناءها، ونذروا أن لا يستعملوا في بنائها إلا مالا حلالا، فلم يجدوا إلا سفينة ألقاها البحر في جدة، أخذوا خشبها، والنفقة التي جمعوها من مال حلال خالص لم تكفي لبناء كل الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، فبنوا منها المساحة المبنية الآن، ورفعوا الباب وجعلوا يتحكمون في الدخول إلى الكعبة. فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وهدم الأصنام ودخل الكعبة وتمنى، قال: لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمتها وأعدتها إلى ما كان عليه بناء إبراهيم عليه السلام، زدت فيها ستة أذرع وسبعة أذرع، الجهة التي تركتها قريش غير مبنية، وأحاطوها بهذا القوس الذي يسميه العام حجر إسماعيل، وهذه التسمية غير ثابتة، يسمى الحجر. هذه المنطقة محتجرة لأنها أصلا داخل الكعبة، جزء من الكعبة، المساحة التي داخل هذه مثل حدوة الحصان أو القوس، هذه المساحة من الكعبة، لكن قريش قصرت بهم النفقة، ما استطاعوا أن يبنوا إلا هذه المساحة فقط، الباقي احتجروا عليه حجرا، جعلوا له هذه الحدود دلالة على أنه من الكعبة لكن غير مبني. تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقض هذه البناية ويعاد بناؤها على أساس إبراهيم الخليل كاملا، وتضم المساحة التي في الحجر إلى البناء، ويجعل الكعبة بابين، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون، وينزل مستوى الباب إلى الأرض. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن تفتن قريش، الآن خارجين من جاهلية حديثوا عهد بالإسلام، لو نقض الكعبة لقامت الدنيا، فترك الأمر، مضى على هذا عهد أبي بكر الصديق وعهد عمر بن الخطاب وعهد عثمان وعهد علي رضي الله عنه، حتى بويع ابن الزبير بالخلافة في الحجاز، بويع بالخلافة وصار له سلطان عظيم أقوى من سلطان بني أمية، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا. لما تولى من عبد الله بن الزبير الصحابي نقض الكعبة، وكان الناس يتهيبون من نقضها، ولكن عبد الله بن الزبير قال: احنا لا نريد إلا الخير، نحن نريد تحقيق أمنية النبي عليه الصلاة والسلام، وأعاد بناءها على أساس إبراهيم الخليل، كشفوا عن أساس إبراهيم الخليل الأحجار المسنمة الخضراء في أساس الكعبة، وجعل لها بابين وأدخل فيها الحجر، وصارت مستطيلة كما كانت. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل على هذه الحدود، وهذه حدود وحي، بالوحي بالوحي. وهكذا حصل بناء الكامل للكعبة. لما جرى أمر الله على عبد الله بن الزبير وجاء الحجاج وقصف الكعبة بالمنجنيق وقتل من الصحابة خلق كثير ودخل مكة واستولى عليها وأسقط حكم عبد الله بن الزبير، قال: هذا المبتدع الضال غير البيت الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بهدمها وإعادتها كما كانت أيام قريش. لما صارت في عهد عبد الله بن الزبير كاملة، عبد الله بن الزبير استلم الأركان الأربعة، طاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة لأنها اكتملت. لما جاء الحجاج أعاد هدمها وأعادها كما كانت على عهد قريش، ناقصة وهذا الحجر لما جاء عهد هارون الرشيد في الدولة العباسية أراد أن يعيدها على بناء عبد الله بن الزبير، فقال مالك الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، دع بيتا أسلم الناس عليه، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك. الآن أنت تبني ويهدم وتبني وتصير الكعبة ملعبة، كل جاء واحد يقول لا نرجعها مثل ما لا لابد أن نعيد وها. فقال: دع بيتا أسلم الناس عليه، خلاص أسلم الناس عليه وهو على هذه الحال اتركه. واستمرت القضية حتى الآن، حتى الآن ما غيرت، يعني ما زيد البنيان. لعل أمنية النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون للكعبة بابين، باب يدخل منه الناس باب منه يخرجون، أن هذه الأمنية تحققت بوجود الفتحة بين الحجر وبين الكعبة، في فتحة مثل الباب يدخل منه الناس، ومن أراد أن يصلي داخل الكعبة يصلي داخل الحجر، لأنه هذا داخل الكعبة ما يلزم يدخل من الباب المرتفع، فلو دخل وصلى داخل فهو داخل الكعبة، باب يخرجون من الناحية الأخرى. وبالتالي لا الركنان اللذان بناهما إبراهيم الخليل حجر الأسود ركن اليماني فقط، الركنان الباقيان غير حقيقيين، يعني الثالث والرابع هذه ما هي هي الأركان الحقيقية، لأن كان حقيقية في تكملة البناء، إذا مد كاملا هنالك يأتي الركن الثالث والرابع، لكن الآن ما في ثالث ورابع. وبعض الناس من جهلهم إذا أراد أن يطوف الكعبة دخل في الحجر هذا وطاف حول القماش الأسود، يظن نفسه يطوف حول الكعبة، هذا ما طاف حول، هذا طاف حول جزء من الكعبة. فمن فعل هذا في حج أو عمرة فحجه غير صحيح وعمرته غير صحيحة، لأنه ما طاف بالكعبة، طاف بجزء من الكعبة. على أي حال، هذا معنى، نعود إلى الرواية، أن ابن عمر ما استلم من الأركان إلا الركنين فقط، اليماني والأسود، اليماني جهة اليمن والأسود جهة إيش؟ عندك اليمن والشام وركن العراقي وركن، هذه الأركان إلى جهات البلاد، فلذلك سموه ركن اليماني وركن العراقي، طبعا ركن العراقي زي ركن الشام، ركن الشامي وركن اليماني. فالكعبة في هذا البناء الموجود على ما كان الأمر عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث: النعال السبتية التي لا شعر فيها مشتقة من السبت وهو الحلق، كان محلوقة ما فيها شعر. وقول أهل الناس رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول الحجة، قول ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، يعني الثامن من ذي الحجة. ويتبين من جواب عمر أنه كان لا يهل حتى يركب قاصدا إلى منى. قال ابن حجر رحمه الله: واستدل بحديث ابن عمر في لباس النبي صلى الله عليه وسلم النعال السبتية ومحبته لذلك على جواز لبسها على كل حال. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. وفي هذه الأحاديث بيان لشكل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه كان يحب النعال السبتية، يعني التي صنعت من جلد مجرود من الشعر، وكان لهما سيران مزدوجان على ظهر القدم وهما الشراكان، وكان لهما قبالان وهما قطعتان جلد التي تكون بين أصابع القدم. وفي الأحاديث حرص السلف على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر من أشهر الصحابة الذين عرفوا بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، والنعلان المخصوفتان أي المخروزتان أو المرقعتان. وهذا فيه بيان حال نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان متواضعا زاهدا في الدنيا، لبس نعلين مخصوفتين وصلى فيهما، وكان يقصف عليه بيديه عليه الصلاة والسلام، كما حكت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا يبين مشروعية الصلاة في النعال، وأن ذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. فهذا يدل على جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق من نجاسة عليهما. قال: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. حديث صحيح وهو متفق عليه. لينعلهما جميعا يعني لينعل قدميه جميعا يجعل فيهما النعلين، أو ليحفيهما جميعا من الإحفاء ضد الإنعال، وهو جعل الرجل حافية بلا نعل ولا خف. إما يمشي حافي الرجلين أو يلبس النعال في الرجلين، يعني لا يلبس فردة ويترك فردة. طيب، لماذا هذا النهي؟ لماذا النهي عن أن يلبس نعل إحدى النعلين ويترك الأخرى حافية؟ قال القاضي: إنما نهى عن ذلك لقلة المروءة والاختلال والخبط في المشي. هذا المنظر، واحد ماشي فردة وتارك فردة، يعني قلة مروءة، يعني ناس إذا رأوه يقولوا عنه: إيش هذا، مجنون، هذا عاقل، هذا كذا. أو الاختلال أثناء المشي والتخبط يحصل نتيجة أنه أعلى رجل أعلى من رجل. قال الخطابي: المشي يشق على هذه الحال مع سماجته في الشكل وقبح المنظر في العين. وقيل السبب عدم العدل بين الجوارح، هذا سبب النهي، أنه لم يعدل بين الجوارح. وقيل إن هذا يدل على اختلال الرأي وضعفه، يعني ضعف في العقل هذا المنظر. وقال النووي رحمه الله: يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحدة أو مداس واحد إلا لعذر. قال العلماء: وسبب ذلك أنه تشويه ومثلة، شكل تشويه مشوه ومثلة، ومخالف للوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه، وربما كان سببا للعثار، يعني سببا أن يتعثر ويسقط. وقال ابن العربي: العلة فيها أنها مشية الشيطان. الآن تقدم علل متعددة، العلة الآن أنها مشية الشيطان، وهذا هو الأرجح، السبب في النهي الأقوى والأظهر مخالفة الشيطان. فهل الشيطان يمشي في نعل واحدة؟ الجواب: نعم. لقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة. وهذا يدل على مخالفة الشيطان، وأن التشبه بالشيطان منهي عنه، ولذلك فإن المسلم لا يمشي في نعل واحدة، حيث أن الشيطان يمشي في نعل واحدة. المؤمن المسلم لا يأكل بالشمال لأن الشيطان يأكل بالشمال. المسلم لا يجلس بين الضح والظل لأنه مجلس الشيطان، إما يجلس في الشمس كاملا أو يجلس في الظل كاملا. المسلم لا يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، تغرب بين قرني شيطان، تشرق بين قرني شيطان. وهكذا الشيطان تنبغي مخالفته. طبعا نحن ما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لكن الله أخبرنا بالكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن أفعال الشيطان حتى نتجنبه. مثلا قال: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. مخالفة الشيطان تقتضي أن نأكل باليمنى ونشرب باليمنى ونأخذ باليمنى ونعطي باليمنى. لكن أصحاب الإيتيكيت يصرون على مسك الشوكة باليسار والسكين باليمين ويأكل باليسار. يقول لك هو كذا. طيب ما دام هذا هو يعني كتابكم الذي نزل عليكم اتبعوا. فإذا مخالفة الشيطان الأصل فيها الوجوب، وفي بعض الأحكام الكراهية والمخالفة مستحبة. وهل القضية مختصة بالنعل؟ قال ابن حجر رحمه الله: قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى والتردي على أحد المنكبين دون الآخر، يعني يضع الرداء على أحد المنكبين يترك الآخر بدون، أو أنه يدخل يد في الكم ويد الأخرى لا يدخلها، يلبس جوارب في رجل والأخرى لا، خف في رجل والأخرى لا، ونحو ذلك من الأشياء. طبعا بالنسبة للاطباع في كتف الكشف كشف الكتف الأيمن، الاطباع فيه كشف الكتف الأيمن، هذا ثبت في السنة، ثم بعد ذلك يغطيهما جميعا. وقد جاء النهي عن المشي في نعل واحدة في حديث: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد، وهو عند مسلم من حديث جابر بلفظ: إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء. قال الحافظ رحمه الله: وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد، إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة، وكذلك وضع طرف الرداء على أحد المنكبين. يعني هذا إذا جئته من باب العدل بين الجوارح ينبغي أن تعدل بين جوارحك، فتلبس بالكمين وبالنعلين وإلى آخره. وكذلك إذا خشي من الشهرة، يعني تصور واحد مثلا عليه جاكيت مدخل يد في المعطف وتارك الثانية بلا إدخال اليد، إيش هذا المنظر؟ خوارم المروءة، من قلة العقل، من قلة الرأي، يعني الناس يرونه يزدرونه الذي يرونه على هذه الحال. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، ورواه مسلم. فيريد المصنف رحمه الله أن يبين أن المشي في نعل واحدة منهي عنه، وليس من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شمائله. وثبت تعليل النهي عن الأكل بالشمال في أنه مشابه للشياطين، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين، فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك، فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والتشبه بالشيطان أو بالكفار أن يعمل الإنسان بأعمالهم، أو يلبس ملابسهم الخاصة بهم، أو يتزين بزيهم الخاص، سواء قصد التشبه أو لم يقصده. يعني لو واحد راح لبس لباس أهل الكنيسة، لباس الرهبان، فقيل له: اتق الله، إيش هذا؟ كيف تتشبه بالكفار؟ قال: أنا ما قصدت. نقول: ولو لم تقصد لا يجوز، ولو لم تقصد أنت تقر أعينهم بهذا، وأنت تزري على أهل الإسلام بمشابهة الكفار، وأنت تكثر سواد أهل الكفر والذي يراك يظنك من أهل الكنيسة. قال رحمه الله: وكذلك الشيطان لا نتشبه به في أعماله، لكن الشيطان من عالم الغيب لا نعلم من أعماله إلا ما حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على تحريم الأكل بالشمال وتحريم الشرب بالشمال، وأن من أكل أو شرب بشماله فإنه مشابه للشيطان الذي هو عدونا وعدو الله عز وجل. وقال رحمه الله: وإنك لتعجب من قوم الآن امتزجوا بالكفار وشاهدوهم يقلدون زعيمهم الشيطان في الأكل بالشمال والشرب، تعجب من هؤلاء القوم أن يأكلوا بشمالهم ويشرب بشمالهم ويدع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكونون متشبهين بالشيطان والكفار، غير متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفين لهديه وسنته. ومن الناس من يأكل باليمين ويشرب باليمين، ولكن إذا قدم له الشرب وهو يأكل شرب بالشمال، يأخذ سندويتش باليمين وعلبة البيبسي باليسار ويأكل ويشرب. يا أخي ليش تشرب بالشمال؟ قال يعني شغلة أحط السندويتش وأخذ العلبة، يعني كأنه يبغى يمشي 1000 كيلو ولا يصعد جبلا، شغل يعني. مع أنه ما يأخذ وقت في الحقيقة لو وضع هذا. ثم إن السنة أن يأكل جالسا، وهؤلاء لا يريدون الأكل مشيا والشرب مشيا، وهذا مخالف للسنة، بل فيه نهي شديد عن الشرب ماشيا. وإذا قيل لواحد على المائدة يأكل باليمين، إذا جاء الشرب يشرب بالشمال، ليش؟ قال أخاف يتوسخ الكاس. فعنده أن وصول شيء من الدسم إلى الإناء أو إلى الكاس هذا أصعب على نفسه من مشابهة الشيطان والفعل مثل فعل الشيطان، كأن عنده تشبه الشيطان أسهل. طيب وإذا صار فيها زفر على الكاس إيش يعني؟ أيهما عندك يعني أصعب؟ أيهما عندك أولى بالمراعاة، مخالفة إبليس ولا وصول هذا إلى الزفر إلى الكأس؟ فلذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على آداب الشريعة. يعني ما جاءت الأحاديث هذه اعتباطا أو أن هذه أشياء غير مهمة، لا مهمة، ما في سنة غير مهمة، ما في أحاديث غير مهمة. بعض الناس إذا تكلمت وفي مثل هذا قال هذه أشياء غير مهمة، كيف غير مهمة؟ يعني في البخاري مسلم رواة وأحاديث وحي غير مهمة، هذه كلمة خطيرة. ما جاءت الشريعة إلا بأشياء مهمة، صح في أشياء أهم، في أولويات، في حرام وفي كبائر وفي شرك وفي بدع وفي صغائر وفي مكروهات، لكن كلها أشياء مهمة. ولا يمكن أن نصف السنة نجأتي واحد يقول هذه أشياء غير مهمة، هذه أشياء تافهة، لا، ما هي أحاديث نبوية. ومن الناس من يأكل باليمين ويشرب باليمين، ولكن إذا قدم له الشراب وهو يأكل شرب بالشمال، وقال أخاف أن يتلطخ الإناء. فسبحان الله، وماذا لو تلطخ الإناء؟ لكن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسنا، فيحرم على الإنسان بأي حال أن يأكل أو يشرب بشماله إلا لضرورة، إذا كانت اليد اليمنى مشلولة أو مكسورة أو ليس لها أصابع أو ما أشبه ذلك من الضرورة. من إنسان مقيد اليد اليمنى مثلا فهذه ضرورة، وما جعل الله علينا في الدين من حرج. وفي صحيح مسلم أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينه، فقال لا أستطيع، بالكبر كبرا، قال هو له الحقيقة يستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، شلت ما استطاع، قال لا استطعت، دعا عليه لا استطعت، فما رفع اليمنى بعد ذلك. قال الشيخ رحمه الله في شرح رياض الصالحين فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم هذا الفعل. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فليتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، حديث صحيح وهو متفق عليه. انتعل لبس النعل، انتزع خلع النعل، والبداء باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمها، تفضيل الجهة اليمنى. وقال النووي يستحب البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة، والبداء باليسار في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقدرات. وقال الحليمي وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم، لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر. وقال ابن عبد البر من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة، ولكن لا يحرم عليه نفس نعله. هذا مما يعلم الصبيان، يعني ينبغي أن يؤدب عليه الأولاد كيف يبدأون باليمنى وبعد ذلك اليسرى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وظهوره. وقد سبق شرح هذا الحديث، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل لترجيل الشعر وتسريح الشعر ودهن الشعر يبدأ بالشق الأيمن، وفي الغسل وفي الحلق يبدأ بالشق الأيمن، وكل ما كان من باب العبادة أو التكريم أو التزيين نبدأ به باليمين، وإذا كان في الأمور المستقذرات والمستخبثات نستعمل الشمال. قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. وقلنا كيف أن الوضوء يكون في اليمنى، ومن أعضاء الوضوء ما لا يكون فيه تيامن كمسح الرأس والأذنين، تمسح اليمنى مع اليسرى سويا. ذكر أهل السير أن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صاحب النعلين والوساد والمطهرة، فإذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه. ابن مسعود من قربه من النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب نعلي النبي عليه الصلاة والسلام، والسواك هو المسؤول عن سواك النبي عليه الصلاة والسلام ويحضره له، والوساد والطهور، وكان يحمل الطهور للنبي صلى الله عليه وسلم، يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل نعليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قال الصحابي أبو الدرداء عنه: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ هذا صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يدخل عليه في أي وقت. والمطهرة كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل له المطهرة، وكان يحمل عليه ابن أم عبد صاحب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمله لهما ويتعاهدهما للنبي عليه الصلاة والسلام ويحمل له مطهرته. وقال عليه الصلاة والسلام: إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي، يعني سراري، خصوصية له عليه الصلاة والسلام. حتى ظن بعض القادمين من خارج المدينة أن عبد الله المسعود من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لما كانوا من يرون من طريقة دخوله وكثرة دخوله عليه رضوان الله تعالى. هذا نهاية باب النعلين، نعال النبي صلى الله عليه وسلم.